أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق أنه قد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بما يجعله غريبا بعيدا عن الابتذال، وقلنا بأن المصنف ذكر لذلك مثالين. المثال الأول ما ذكره الشاعر، قال: لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. كان بإمكان الشاعر أن يشبه وجه الممدوح بالشمس، إلا أنه كما قلنا سابقا أن مثل هذا التشبيه يكون مبتذلا لكثرة تكرار المشبه به عن الشمس لدى الحس، فيكون المشبه به كثير الحضور في الذهن، مما يوجب خروجه عن ماذا؟ عن خفاء وجه الشبه، فيكون مبتذلا ويسرع الانتقال. إلا أن الشاعر هنا أضاف شيئا إلى هذا التشبيه ببركة هذا الشيء، والتصرف الذي أحدثه الشاعر أوجب أن يكون تشبيه الممدوح ماذا؟ بالشمس ليس مبتذلا. إذن إذا لاحظنا تشبيه الوجه بالشمس في الحالات العادية مبتذل، إلا أنه هنا الشاعر قام بتصرف ما وأعطانا معنى زائد وصورة زائدة أوجبت خروج هذا التشبيه من حالة الامتهان والابتذال إلى البلاغة، وهذا يعرف بالنظر إلى ماذا؟ إلى معنى البيت. وحاصل معنى البيت بأن وجه الممدوح وصل إلى درجة عالية من البهاء والجمال والحسن، بحيث أنه لا يستطيع أحد أن ينظر إلى هذا الوجه لجماله وبهائه، فإن الشخص إذا كان ذو وجه جميل بهي يستحى أن ينظر إليه، وكيف بالوجه غير الذي لا يكون فيه بهاء أن ينظر إلى الوجه البهي، مما يوجب أن يكون الإنسان إذا لاقى هذا الوجه الجميل أن يطرق برأسه إلى الأرض استحياء.
يعني كيف يكون أعظم بهاء؟
نعم، الشخص إذا كان ذو جمال وبهاء وإشراق لا يواجه ولا ينظر إلى وجهه مباشرة، بل من باب الاستحياء يطرق ماذا؟ يطرق الإنسان وجهه إلى الأرض، كيف بي وأنا أواجه هذا الشخص البهي الجميل الحسن؟ ولهذا لا أحد يلقى هذا الوجه الممدوح، بل كلهم في حالة استحياء، حتى أن الشمس كان عليها أن لا تشرق وتنظر إلى وجه الممدوح، لأن بهاء وجمال وحسن وبريق ولمعان هذا الوجه الممدوح أكثر من لمعان الشمس، فكان ينبغي على الشمس أن تستحي ولا تطلع ولا تظهر حتى تنظر وتلقى وتلاقي وتواجه ماذا؟ وجه هذا الممدوح. إلا أن الشمس لما خلعت لباس الحياء ولم تخجل طلعت وخرجت وقابلت ولاقت ماذا؟ هذا الوجه الممدوح. ولهذا كل يوم وكل لحظة هذه الشمس لم تلاقي وجه هذا الممدوح إلا ماذا؟ إلا بوجه ليس فيه حياء. نعم. نعم. ولهذا هذه الشمس لم تلاقي هذا الوجه الممدوح الذي أنا أمدحه إلا بوجه قد خلع لباس الحياء والخجل ولم تكون الشمس طبقت آداب المراعاة والكلام والاطلاع والطلوع مع من؟ مع هذا الممدوح. ولهذا كأن الشمس هنا ماذا؟ شمس وجه ينظر ويستحي ويخجل، وكأنه خلع لباس الحياء، فبطلوعه يكون قد أسقط حياءه. كيف تطلع أيها الشمس تخرج وتلاقي ماذا؟ وتلاقي وجه هذا الممدوح. واضح الفكرة؟ قل هنا هذا المعنى، وهو إدخال حيثية الحياء. هذا محل الشاهد الآن. الشاعر عندما أدخل قضية الحياء وحديث الحياء وأن الشمس عندها وجه ومفروض تستحي وتخجل في النظر إلى وجه الممدوح، لكنها لا تخرج إلا أنها لا تستحي. هذا احنا نقول أيضا في تعبيراتنا، يعني نقول في ماذا؟ نقول في تعبيراتنا العامية، أنت لم تكلم فلان لأنك لم تستحي. كيف أنت تكلم ذاك الشخص؟ قد خلعت لباس الحياء وتجرأت وكلمت، فلا يكلم هذا الشخص إلا عديم الحياء. هنا لا يطلع ولا يلقى وجه هذا الوجه إلا أن يكون هذا ماذا؟ عديم الحياء، وجهه قد خلع لباس الحياء. فعندما أدخلنا حيثية حديث الحياء صار الكلام ماذا؟ كلام غير مبتذل، كلام فيه نوع من الغرابة، عنصر جديد، تفصيل فيه تفصيل الآن. إذ قليلا ما يحضر في الذهن الشمس حال كونها خالعة لباس الحياء. إذن هناك فرق بين قولك وجهك كالشمس وبين هذا الشعر الذي أدخل الشاعر فيه لباس الحياء ولبسه ماذا؟ في الشمس. فيكون الكلام قد خرج من حالة الابتذال إلى أي حالة؟ إلى حالة الغرابة وإلى حالة ماذا؟ البعد، مما يوجب أن يكون الكلام بليغا. الامتهان والقرب والابتذال إلى حالة ماذا؟ إلى الغرابة. بقى شيء، أنت أيها المصنف الخطيب قد جعلت هذا البيت من أمثلة التشبيه، فأين التشبيه في هذا البيت؟ إذ الوارد في البيت لم تلق هذا الوجه أو هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء، فأين التشبيه؟ أين أداة التشبيه؟ من قال أن هذا البيت من التشبيه أصلا لكي تستشهد به في المقام؟ ولهذا تصدى التفتازان الشارح في بيان التشبيه الوارد واستخراج التشبيه من هذا البيت. قال: التشبيه في هذا البيت إما أن يكون مكنا غير مصرح به، وقد تقدم المراد من ذلك في بعض الجلسات، وإجمالا هو التشبيه غير المستفاد بالدلالة المطابقية، إنما يستفاد من معنى الكلام وينتزع من معنى الكلام. تذكرتوا المطلب التعبير المكنى، المكنى غير المصرح به. فإما أن يكون التشبيه مكنى غير مصرح به، وإما أن يكون عندنا تشبيه صريح. يعني عندنا كم جواب؟ عندنا كم طريقة لبيان المطلب؟ طريقتان، لكن الطريقتان على نحو ماذا؟ مانعة الجمع، لا يجتمعان، إما هذا وإما هذا. وبيان ذلك، يقول التفتازاني بأنه قد ورد في هذا البيت الفعل تلقى لم تلقى. هذا الفعل تلقى يحتمل أنه مشتق تارة من لقيته، لقيته، وتارة يحتمل أنه مشتق من لقيته، إما لقيته أو لقيته، فعلته أو فعلته. واضح؟ فعل أو فعل يعني. فإن كان مشتقا من لقيته، لقى لقيته، لقى لقى يعني لقى لقي، فعل الصير، فيكون بمعنى أبصرته، لقيته يعني أبصرته. هذا الأول، لقيته بمعنى أبصرته. وإن كان مأخوذ من لقيته بمعنى قابلته وعارضته، تقول لقيت فلانا في المعركة، يعني عارضته ماذا؟ وقابلته في المعركة. وبناء على الاحتمال الأول يكون المراد لم تلقى يعني لم تبصر، صحيح؟ هذا المعنى الأول. فبناء على المعنى الأول والاحتمال الأول يكون المراد لم تبصر هذا الوجه شمس نهارنا. وبناء على الاحتمال الثاني يكون المعنى لم تقابل ولم تعارض هذا الوجه شمس نهارنا. حتى الآن واضح ياي؟ لم تقابل وتعارض هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس في حياة، إلى آخر البيت. وحينئذ نقول، إذا اتضح هذا نقول بناء على الاحتمال الأول يكون عندنا التشبيه مكنى غير مصرح به. إذ يكون المدلول المطابقي للكلام أن الشمس لم تبصر هذا الوجه إلا بوجه ليس فيه حياء، فيستفيد السامع معنى لازم لهذا المعنى أن الشمس وجه. نقول بناء على الاحتمال الأول يكون المدلول المطابقي للكلام أن الشمس أنه لم تبصر وتنظر شمس نهارنا إلى وجه الممدوح إلا بوجه ليس فيه حياء. هذا المدلول المطابقي. فيستفاد منها الكلام حينئذ بالمدلول الالتزامي أن الوجه أن الشمس له وجه وينظر ويبصر، فيستفاد من هذا الكلام أن هناك تشبيه لوجه الممدوح بالشمس. أو كما ذكروا من باب التشبيه المعكوس، الشمس كالوجه لها عين تبصر وتستحي وما شاكل ذلك. إذن يكون استفادة التشبيه ماذا؟ من المدلول الالتزامي المعبر عنه بالتشبيه غير المصرح المكنى به. إذ كيف تسند صفة الإبصار إلى ماذا؟ إلى الشمس. فيستفاد أن الشمس وجه بعد، أن الشمس وجه كوجه الممدوح أو وجه الممدوح كالشمس. واضح الفكرة؟ هذا الاحتمال الأول. بناء على الاحتمال الثاني، وهو أن المراد من لم تلقى يعني ماذا؟ لم تقابل ولم تعارض. يكون عندنا تشبيه صريح غايته أنه استعمل فعل ينبئ عن التشبيه. إذ كما تقدم علينا سابقا في بعض المطالب بأنه قد يؤتى بفعل ينبئ عن التشبيه، وحينئذ نقول بأنه تلقى بمعنى تقابل وتعارض فعل ينبئ عن التشبيه. فيقال فلان قابل وعارض فلانا في المعركة مثلا، فيقال عارض وقابل، يستفاد منها معنى المماثلة. كيف هذا يعارض هذا ويقابله إذا كان هناك مماثلة بين ماذا؟ بين الطرفين. فقيل بأن فعل عارضا وقابلا من الأفعال المنبئة عن التشبيه، إذ وجه الممدوح أكثر بهاء وإشراقا من ماذا؟ من الشمس. فكيف تأتي الشمس وتعارض وتقابل من؟ وجه الممدوح. هذا يقتضي أن يوجد اشتراك ماذا؟ اشتراك بين الطرفين في ماذا؟ في البهاء والجمال. غايته أن وجه الممدوح أكثر جمالا وحسنا من ماذا؟ من وجه الشمس. فالمعارضة والمقابلة تستدعي اشتراك بين ماذا؟ بين طرفين. واضح الفكرة؟ ولهذا حينئذ يكون إذا كان وجه الممدوح أكثر بهاء وإشراقا، هذا يقتضي اشتراك هذا الوجه مع الشمس في البهاء، فيقال أنه فعل عارضا وقابل فعل ينبئ عن التشبيه.
حينها يكون التشبيه
تشبيه صريح غايته أن الفعل عندنا استعملنا فعل ينبع عن التشبيه، فالتشبيه مستفاد بالمدلول المطابقي، إلا أنه ماذا؟ ما عندنا أداة تشبيه، عندنا فعل ينبع عن التشبيه، وهو فعل ماذا؟ فعل يقابله. فالمقابلة يقولون تصطدم مع المماثلة، يعني هكذا شوف معنى العبارة كما يقول الخطيب كما يقول تفسيراني، تكون النتيجة هكذا: لم يقابله، يعني لم تقابل الشمس وجه الممدوح في الحسن والبهاء إلا بوجه ليس فيه حياء، يعني لم تماثل، لم تحصل المماثلة بين من ومن؟ بين وجه الشمس ووجه الممدوح في البهاء والحسن إلا عندما خلعت الشمس لباس الحياة وثوب الحياة. ولهذا شوف العبارة الآن، قال: وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بما يجعله غريبا ويخرجه عن الابتذال، كقوله: لم تلق هذا الوجه، هنا مكتوب الوجهين غلط، لم تلق هذا الوجه كما هو موجود أيضا في المثل، لم تلق هذا الوجه شمس، شمس فاعل، لم تلق شمس نهارنا هذا الوجه أصلها، ففاعل اللقيا والمن الشمس، لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. حياء
تحت هذا الوجهين
غلط، لم تلق هذا الوجهين شمس. يقول: فتشبيه الوجه بالشمس مبتذل، هذا أصل، إلا أن حديث الحياء وما فيه من الدقة والخفاء أخرجه إلى الغرابة، فهذا يتصرف، تصرفنا في التشبيه المبتذل بإدخال عنصر الحديث الحياء أخرجناه إلى ماذا؟ إلى الغرابة، كما بينا في الشرح. وقوله، هاي شروح نطلب جديد يجيب بدون كل مقدمات، بدون ما يهيئ لنا المصنف، ما من قال أن هذا مثال للتشبيه؟ أين التشبيه في هذا المثال؟ يقول المصنف الشارح: أنا أجيب لكم ماذا؟ أقول: أما تشبيه مصرح مكنى به أو تشبيه صريح استعمل فيه فعل ينبئ عن التشبيه، وهذا مبني على أنه تلقى من وين مأخوذة. يقول، أنا رتبت المطلب بشكل آخر، شوف يقول: وقوله ولم تلقى إن كان من لقيته بمعنى أبصرته، فالتشبيه مكنى غير مصرح به، فقط فتوى، كيف البيان ما بيّن بعد، أعطانا الفتوى البلاغية. وإن كان من لقيته، ما موجود أصلا، ما موجود، أيوة هذا هاي موجود في من الحواشي، حواشي التلخيص، تلخيص تلخيص، خب يعني حاشة اليعقوبي، حاشة السبكي، حواشي دي كلها تلقي، ما أصلا ما مبين حتى في المطول.
إن كان من لقيته
أبصرته، أبصر لقيته، شو الأمور تعرف بالمعاني، أبصرته لقيته، واضح؟ فالتشبيه مكنى غير مصرح به، وإن كان من لقيته بمعنى قابلته وعارضته، هذا من الخارج، يعني التشكيل ما مشكل أصلا فيهني، خب وإن كان من لقيته بمعنى قابلته وعارضته فهو فعل ينبئ عن التشبيه، أي كيف أي ما معنى فعل، أي لم يقابل، يعني لم يماثله، خلنا عن أفعال المماثلة، لم يماثله في الحسن والبهاء إلا بوجه ليس فيه حياء، واضح؟ فلم تحصل المماثلة بين هذا الوجه وبين الشمس إلا ماذا؟ إلا بعد أن خلعت الشمس لبسه ثوب الحياء، وإلا لو كان عليها ثوب الحياء لما ماثلت ولاقت وعارضت من؟ وجه الممدوح. هذا المثال الأول، واضح إن شاء الله المثال. المثال الثاني،
بس ما المعنى الثاني ما يستقيم التشبيه
على المعارضة، يعني الشمس عارضت مو بس فقط حيثية النظر، مو بس قاعد تنظر، لا، في معارضة ومقابلة، مثل المقابلة بين شخصين في المعركة، واضحة؟ فيقول هذا ما ماثل في المعركة، هذا لم يماثل فلان بحيث أنه يعارضه في المعركة، إلا أنه ماذا؟ خلع ثوب الحياة، يفكر قوي. واضح؟ يقول وقوله، هذا مثال آخر، عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفول. بيان ذلك، نقول تشبيه رحمك الله، العزم بالنجم، نقول عزمك كالنجم، هذا تشبيه مبتذل. ليش تشبيه مبتذل؟ لكثرة تكرار المشبه به عند الحواس، وهذا مقتضي للابتذال كما تقدم. كثرة تكرار المشبه به عند الحواس كما تقدم في القمر، والنجوم أكثر من القمر أولى، ما شاء الله نجوم في السماء، فيكون إدخال عنصر النجوم وجعله مشبه به موجب للابتذال.
يعني الابتذال واضح.
نعم. ليش؟ لأنه كما تقدم بأنه المشبه به إذا كان كثير التكرار على الحواس يكون وجه الشبه ظاهر وواضح، وظهور وجه الشبه يوجد سرعة الانتقال، هي تقدم، وسرعة الانتقال تؤدي إلى الابتذال، هو الابتذال، سرعة الانتقال هو الابتذال. إلا أن الشاعر أضاف عنصرا أخرج هذا التشبيه من حالة ماذا؟ من حالة الابتذال إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الغرابة، مما أوجب أن يكون بليغا. وبيان ذلك أن الشاعر قال وبين بأنه عزم هذا الشخص الممدوح مثل من؟ مثل النواج، مثل النجوم الثواقب. والمراد من الثواقب هي تلك النجوم شديدة اللمعان التي تظهر في الليل حتى يقال في حقها أنها ثقبت الظلمة، تعبير كنائي، ثقبت الظلمة، فتسمى بالنجوم الثواقب لشدة لمعانها، كأنها ماذا؟ كأنه مثال ظلمة، وجاءت هذه النجم ثقبت. وإلا هذه كلها تشبيه، كلها أمور استعارة كما سيأتي. هذه النجوم الثواقب اللامعة جعلت في رتبة المشبه به، فيقول الشخص عزمات هذا الشخص مثل هذه النجوم الثواقب التي تعني بأن عزماته ماذا؟ قوية. عندما تقول عندما تقول عزيمته لامعة يعني ماذا؟ قوية، فيها قوة إرادة. فعزمات هذا الشخص مثل هذه النجوم التي استطاعت أن تخرق وتثقب ماذا؟ الظلمة. فكما أن هذه النجوم الثواقب استطاعت أن تخرق ماذا؟ الظلمة. عزماته كهذه، كيف خرقت الظلمة؟ بشدة لمعانها، فشدة اللمعان تحكي عن ماذا؟ تحكي عن قوة إرادة النجوم، هي كلها تشبيهات أو استعارات. فكثرة لمعان النجوم حتى أدت إلى ثقب الظلمة، هذا مدعاة إلى ماذا؟ أن النجوم ماذا؟ إرادتها قوية. فعزمات هذا الشخص صار كالنجوم، واضح الفكرة حد الآن؟ خب. لكن لا كل يقول ها الآن هنا عنصر مهم يقول عزماته كالنجوم لو لم يكن للنجوم أفول. لو كان للنجوم بقاء في هذا الليل بقاء في هذه الظلمة لو كانت النجوم لها بقاء في هذه الظلمة ولمعانها لا يزول بطروء النهار كانت عزماته كهذه النجوم الثواقب. إذن عزمات هذا الممدوح كالنجوم الثواقب لو لم يكن للنجوم الثواقب أفول. إذ أن النجوم الثواقب صح الآن هي في حالة الليل شديدة اللمعان مما يكون كاشف عن كثرة الإرادة إلا شيئا لأنه شيئا فشيئا شيئا تنخفض حتى يأتي النهار وتأفل هذه النجوم وتذهب. فإرادتها ماذا؟ ليست بالإرادة المستمرة وإن كانت إرادتها قوية في الليل بحيث ثقبت ماذا؟ ثقبت الظلمة إلا أنه سرعان ما مهلت ساعة وساعتين حتى أفلت انتهت عزيمتها. فيقول شوف الشعر اللطيف يقول عزمات هذا مو فقط كالنجوم الثواقب لو لم يكن للنجوم أفول. فافرض لي نجم يبقى وليس له أفول تكون هذا عزماته مثل هذا النجم. شوف الآن هذا عنصر. إذن إدخال عنصر قضية الأفول وجعل شرط في التشبيه أخرج ماذا؟ أخرج التشبيه من حيز الابتذال إلى حيز ماذا؟ إلى حيز البلاغة. هي يحتاج إلى خيال واسع شاعر خيال يحتاج رحمك الله يحتاج إلى خيال واسع لكي يصل إلى ماذا؟ إلى هذه الفكرة. يقول عزماته كالنجوم لو لم يكن للثاقبات أفول. مو أي نجوم أولا نجوم ثواقب شديدة اللمعان حتى أنها تظهر لأهل الأرض كثيرة اللمعان فتثقب الظلمة. لكن حتى هذه أنا بعد ما شبهها بعوازمه مو مثل النجوم لو لم يكن لهذه العوازم ماذا؟ أفول. ولهذا يقول وقوله عزماته مثل النجوم ثواقبا أي لوامعا لو لم يكن للثاقبات أفول. يقول فتشبيه العزم بالنجم مبتذل لكثرة ماذا؟ لكثرة حضور النجم في الذهن. إلا أن اشتراط عدم الأفول أخرجه إلى الغرابة. عبارة مختصرة انتهى كلامه. قال ويسمى مثل هذا التشبيه التشبيه المشروط. الآن يعطينا اصطلاح يقول التشبيه الذي يؤخذ فيه شرط في المشبه أو المشبه به أو كليهما يسمى ماذا؟ يسمى تشبيها مشروطا. فنلاحظ في المثال الأول وهو قوله لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. هنا في شرط في الحقيقة. كيف نقول هنا شرط؟ كيف الشرط يكون؟ هذه الجملة تنحل إلى ماذا؟ إلى تشبيه مشروط. نقول وجه الممدوح كالشمس الذي ليس فيها حياء المشروط بأنها لا حياء لها. فجعلنا شرط ماذا؟ شرط في الشمس. الشمس بشرط أن تخلع لباس الحياء تكون كالوجه الممدوح. وأوضح من في المثال الثاني؟ نقول عوازم وعزمات هذا الشخص كالنجوم بشرط أن لا يكون للنجوم أفول. هذا التشبيه الذي يجعل فيه شرط في أحدى أركانه أو في كلا ركنه يسمى تشبيه ماذا؟ مشروط. وهذا الشرط تارة يكون وجوديا وتارة يكون عدميا، وعلى كل حال إما أن يكون الشرط مستفاد من صريح اللفظ كما في هذا المثال عزماته مثل النجوم، وإما أن لا يكون هذا الشرط مستفاد ماذا؟ من صريح الكلام، بل مستفاد من سياق الكلام، فلا يوجد لفظ يدل على التشبيه بل يستفاد، أسف الله، فلا يوجد لفظ يدل على الشرط بل يستفاد الشرط من سياق الكلام. فكان عندنا كم صورة في الحقيقة؟ الشرط، شوف التفت، الشرط إما أن يكون في المشبه فقط أو في المشبه به فقط أو في كليهما، هي ثلاثة، إما وجودي أو عدمي، هي اثنين، ثلاثة في اثنين ستة. وعلى كل حال إما أن يكون الشرط مستفاد من صريح اللفظ أو من سياق الكلام، كم صورة؟ 12 صورة، يعني هناك ستة وهنا اثنين، ستة في اثنين 12، والحمد لله لم يذكر صور 12. الشرط إما وجودي أو الشرط إما يستفاد من صريح اللفظ مذكور في اللفظ الكلام وإما من سياق الكلام. فهنا أعطانا اصطلاح واضح، إذا رأيت شرط تشبيه شرط جعلنا في المشبه به أقول فلان إذا كان كذا فهو كذا، فهو ككذا مثلا، مثل كذا، يكون تشبيه مشروط.
ما يقال انه اذا انشرط في الطرف مشبه ومشبه به انه انشرط في وجه الشبه؟
لا، قد يكون الشرط فقط مثل هاي، مثل المشبه به اخذنا شرط عدمي، وضح قلنا بانه مثل النار، مثل كسنا لهبين لم يتصل بدخاني، هل في وجه الشبه اخذنا الشرط العدمي او اخذنا في المشبه به؟ أخذنا في المشبه به، لكي ماذا؟ لكي نحقق ماذا؟ نحقق وجه الشبه. في وجه الشبه ما نذكر بأنه بشرط أن لا يكون دخان، لأنه في الطرف الأول وهو الحديدة ما أصلا ما له علاقة بالدخان. هذا سؤال لكم، راجعوا تأملوا، هل هناك فرق بين الشرط وبين القيد؟ هناك نسميه تشبيه مشروط، لماذا؟ لأنه أخذنا شرط في المشبه أو المشبه به. هل هناك فرق بين هذا المطلب وبين ما تقدم علينا في المفرد المقيد؟ ما أخذنا شيء اسمه مفرد مقيد؟ صحيح؟ لكم فرق مفرد مقيد؟ نعم. ما هو الفرق بين المقيد وبين التشبيه المشروط؟ مثلا عندما تقول في أمثلة المفرد المقيد مثل ماذا أخذنا؟ مثال ليل مقمر، وجهك كالليل المقمر، قلنا وجهك كالليل المقمر، هاي الليل المقمر ماذا؟ مفرد مقيد. هل هذا المفرد المقيد نفس التشبيه المشروط؟ تقول وجهك كالليل بشرط أن يكون مقمرا.
لا لا لا،
وش الفرق بين التشبيه المشروط والتشبيه المقيد؟
هذا المشروط تقصد اللي دخلت عليها أدوات شرط يعني.
خب، أما من صريح الكلام
أو أنها نفهمها في الضمن من السياق أو كذا، أما ذاك المقيد مو موجود أدوات شرط، ذاك يعني شيء الحقيقة مقيدة به.
وش الفرق بين التقييد والشرط؟
تقييد داخل في ذاتي.
شوف الآن الإشكال الأكثر الآن، أنا عشان تتأمل الإشكال شوف العبارة، خلنا نقرأ العبارة وشان تتضح لكم الإشكال. يقول ويسمى مثل هذا التشبيه، يعني التشبيه الذي ماذا؟ الذي أخذ فيه ماذا؟ شرط، التشبيه المشروط. ليش؟ يقول لتقييد، تلت عبارة. يقول لا تتوهم من المشروط والشرط، يعني الشرط الاصطلاحي إذا وإذا وإذا، لا يغرنك هذا الاصطلاح. فسر المشروط بالتقييد، قال لتقييد المشبه أو المشبه به أو كلاهما، لكن ماذا قيدنا؟ بشرط. كيف يكون هنا التقييد بشرط؟ الآن تأملوا في المطلب، هل هناك فرق بين التشبيه المشروط وبين القيود الذي نأخذها في التشبيه المفرد؟ وإيش الفرق بين قولك وجهك كالسماء أو وجهك كالليل المقمر ووجهك كالليل إذا كان مقمر؟ في فرق بينهم أو ما فيه؟ هذا خلوها عليكم. يقول ويسمى مثل هذا التشبيه التشبيه المشروط لتقييد المشبه أو المشبه به، كما في مثالنا قيد النجوم الثواقب، قيدنا المشبه به وجهك كالنجوم الثواقب إذا لم يكن للثاقبات أفول. خب، أو كليهما إما بشرط وجودي أو شرط عدمي، هذا حيثية أخرى. حيثية ثالثة، يدل عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام. مثل وش سياق الكلام؟ هم ذكروا مثل عديدة تراجعوا مثلا من هالمثال سياق الكلام. تقول هي بدر يسكن الأرض، شخص يمدح امرأة فيقول هي بدر يسكن الأرض، قالوا هذا من أمثلة التشبيه المشروط. كيف؟ قال هي بدر إذا كان البدر يسكن الأرض فهي تسكن الأرض. البدر يسكن الأرض؟ البدر لا، البدر في ماذا؟ في السماء. فكيف تقول هي بدر يسكن الأرض؟ يعني فلانة بدر يسكن الأرض. يقول فلانة بدر يسكن الأرض لو كان البدر يسكن الأرض. هذه لو كان البدر يسكن الأرض موجودة في سياق اللفظ؟ موجودة في صريح اللفظ؟ لا، مأخوذة من سياق، لأنه نعرف بأن البدر لا يسكن في الأرض، فيكون هذا الشرط مستفاد من سياق ماذا؟ من سياق الكلام. فكأنه الشاعر أو كأن الشخص قال فلانة بدر تسكن الأرض لو كان البدر يسكن الأرض، فهذا مستفاد من سياق الكلام، لأنه نعلم من الخارج أن البدر لا يسكن في الأرض، فيقال هذا التشبيه مشروط مستفاد من سياق الكلام. خب، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذا القسم من التشبيه، وانتهينا والحمد لله من أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه. التقسيم، تقسيم التشبيه باعتبار أداته. إحنا خدنا وين؟ تقسيم التشبيه باعتبار ماذا وباعتبار ماذا؟ باعتبار الطرفين. الحمد لله انتهينا، وانتهينا من تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه. الآن نشرع في التشبيه باعتبار أداته، أداة الشبه. يقول التشبيه ينقسم باعتبار أداته إما مؤكد أو مرسل، والمراد من المؤكد هو ذلك التشبيه الذي حذفت أداة التشبيه فيه بحيث أسقطت من الكلام فلا توجد لا تحقيقا ولا تقديرا، حذفت حذف بعد مو تقدير. هذا لا مؤكد، تشبيه مؤكد، كلامنا كله مؤكد. التشبيه المؤكد هو ذلك التشبيه الذي حذفت أداة التشبيه فلا توجد لا تقديرا لا تحقيقا ولا تقديرا، كقولك زيد أسد. أو زيد نعامة، أسد علي وفي الحروب نعامة. هذا واحد يقول لذاك، يقول أنت يعني كلك قدرتك كلها علي، يقول أسد علي وفي الحروب نعامة. هذا الذي حذفت فيه أداة التشبيه. الذي يقابله يسمى مرسل. مرسل يعني محرر من أداة، محرر من التوكيد، سمي مرسل لأنه حرر من التوكيد فلم يكن مؤكدا. وضح الفكرة كيف استخرج عن لفظ مرسل يعني غير مؤكد، بس استطراع يقول مرسل يعني أرسل يعني حرر، أرسلناه يعني حررناه، كان مقيد بالتوكيد لكن حررناه من التوكيد، وهو ذلك التشبيه الذي يذكر فيه أداة الشبه تحقيقا أو تقديرا. مطلب ما شاء الله سهل، لكن مصنف الآن بيدخل لنا في مطالب وإشكالات ومثال، كل بحثنا في الأمثلة. أما أصل الفكرة واضحة، هذا تشبيه مؤكد الذي حذفت فيه الأداة، والتشبيه غير المؤكد يسمى مرسل التي لم تحذف فيه الأداة. لماذا سمي مؤكد؟ سمي مؤكد لأنه إذا حذفت أداة التشبيه صار المشبه عين المشبه به، فصار الفرع أصلا كمثل هو أصل عين الأصل، وهذا خلاف الواقع. الواقع بأنه الفرع شبيه بالأصل ملحق بالأصل، لكن لكثرة لتأكيد المطلب ولتأكيد التشبيه قلنا بأن هذا الفرع هو عين الأصل، هذا هو ذاك. عندما تقول زيد أسد يعني بالغت بالغت كما تقدم في أول الأبحاث حتى صار هذا فرد من أفراد الأسد، هو عين الأسد. واضح الفكرة؟ صار عين الأسد،
صار عين بالمبالغة،
يعني بالمبالغة. ولا في الحقيقة هو مو أسد في النتيجة، هو مو حيوان مفترس بعد، هو إنسان مكلف له رجلين، هذا مو حيوان مفترس. فهذا صار تأكيد عن ادعاء العينية، يقتضي التأكيد، يعني التأكيد جاء من ادعاء العينية بين الطرفين. أما الذي قدرت فيه أداة، أما الذي يوجد فيه أداة التشبيه فلم ندع العينية، هذا كذاك، هذا مثل ذاك، فحينئذ لم ندع العينية حررناه من قضية التوكيد فيكون مرسل. إرسال يعني التحرير، أرسلنا الشيء، أرسلنا واحد كان قيدناه، يعني صار هذا عين ذاك، كان مؤكد. إذا حررته من التوكيد أرسلته وأطلقته من التوكيد، أرسل إطلاق من التوكيد، فحين إذا أطلقته من التوكيد صار غير مؤكد، فيصير ماذا؟ مرسل. قال التفت العبارة، هذا أصل المطلب. الآن بحثنا في الأمثلة فقط، ما عندنا بحث إلا في الأمثلة. يقول وباعتبار أي والتشبيه باعتبار أداته إما مؤكد، ليس مؤكد لادعاء العينية بين المشبه وغير والمشبه به، وهو ما حذفت أداته، حذفت أصلا نسيا منسيا، نعم، ولا لو قدرته هذا خلاف العين العينية. يقول وهو ما حذفت أداته كقولك زيد أسد، مثل لنا بمثال. قال مثل قوله تعالى وهي تمر مر السحاب، وهي كما في الآية عن الجبال. الله في الله سبحانه وتعالى عندما يصف يوم القيامة يقول الجبال في يوم القيامة تمر مثل مر السحاب، فهي تمر مثل مر السحاب، هي في لحظة المعنى يعني الآن تقدير معنوي، فالجبال صارت كأنها هي عين السحاب، كما أن السحاب تتحرك في الهواء، هي من عظم هو يوم القيامة، الجبال كأنها تتحرك ماذا؟ في الهواء، وتحركها الريح، هي لشدة أهوال يوم القيامة، واضح؟ فيقول وهي يعني الجبال في يوم القيامة تمر مر السحاب، يعني صارت عين مر السحاب، كما أن السحاب تمر في الهواء وتحركها الريح، مر الجبال عين مر السحاب، مو الجبال مثل السحاب، لا، مر الجبال مثل مر السحاب يعني عينه. قال وهي تمر مر السحاب، أي هذا التقدير، تقدير يكون تقدير معنوي مو تقدير صناعي، واضح الفرق؟ أي تقدير، إذا كان تقدير في المعنى فقط في المعنى، يعني سنقدر مثل، وإلا المثل في حاضر الصناعة ماذا؟ نسيا منسيا ما موجودة، فكيف تقول أي مثل مر السحاب؟ هي سوون تقدير ماذا؟ تقدير مع معنوي، يعني تقدير في المعنى
ولا هو المفروض بدون مثل،
بدون مثل حق... يعني القرآن بعد مروا الجبال، هي أحوال يوم القيامة، مروا الجبال مروا السحاب. يقول أي هي تقرير يسمى تقرير في المعنى وليس صناعي كما اتضح، لأن الأداة محذوفة. يقول أي مثل مر السحاب. يقول ومن المؤكد يأتي. صلى الله على محمد وآله الطيبين.